وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا
على الكافرين يجاهدون.
يأتيه من يشاء. والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التميم. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحتضين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي. اللهم صل علي. الله اللهم الله صلي وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، الله وآل أحمد.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضرتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الغدة السرطانية، والذي نتناول فيها أوضاع المجتمع الإسرائيلي وما آل إليه هذا المجتمع في ظل سياسات الكيان الصهيوني. ونركز في حلقة اليوم على الأزمات التي تضرب المجتمع الصهيوني وتقربه من درجة الانحدار. عنوان هذه الحلقة من البرنامج: المجتمع الإسرائيلي إلى الهاوية.
سيداتي أنساتي سادتي، واقع الصهاينة في داخل الكيان الغاصب لا يبشر بالخير، وإن الإخفاقات والتعثر والعنف والجرائم وإهمال سلطات الاحتلال، كل هذا بات سمة الحياة في هذا الكيان. التحذيرات من الأسوأ لمستقبل الكيان تجد ترجمة في إحدى نواحي الحياة من خلال ارتفاع نسب الفقر الذي يضرب المجتمع الصهيوني، ووصل إلى مستويات عالية، وبات يضرب هذا المجتمع من جذوره. من معالم الفساد الذي يتفشى في الكيان هو غزو المواد الغذائية الفاسدة الأسواق الإسرائيلية، حيث تباع هذه المواد لا سيما اللحوم منتهية الصلاحية بكثرة من دون حسيب أو رقيب.
كما وينتشر العنف في جميع أنحاء الكيان الصهيوني لا سيما في الجنوب، حيث تقوم عصابات مسلحة من المستوطنين بسرقات منظمة، لا سيما سرقة ورش البناء التي تكبد أصحابها خسائر مادية فادحة. وتستمر في مجتمع الكيان الصهيوني الاعتداءات على سائقي الحافلات العمومية لا سيما الفلسطينيين منهم، حيث تنتشر في جميع أنحاء الكيان. أعزائنا الكرام، أما الآن ننتقل وإياكم إلى ضيفنا الكريم الدكتور أمين احتياط، الباحث في الشؤون الاستراتيجية من لبنان عبر الهاتف. دكتور احتياط، السلام عليكم، حياكم الله. دكتور، إلى ماذا تعزو انحدار حياة الصهاينة وتزايد نسب الفقر في الكيان المحتل؟
كانت إسرائيل تعول على اندماج الاقتصادي في المنطقة وأن تستفيد من قدراتها بالشكل المتوقع من رفع مستوى معيشة أبنائها، ولكن هذا الأمر لم يحصل، وتبين أن المقابل الأمني الذي جعلت المقاومة العدو الإسرائيلي دائما مترددا فيه، والنفقات العسكرية مع تزايد الهجرة اليمنى الخبيرة من داخل الكيان الإسرائيلي، كل ذلك جعل الأمر ضاغطا، وفي إيرادات متراجعة ونفقات متزايدة. لذلك أعتقد أن هذا الوضع يتردى أكثر فأسا بتبتار مع الصعوبات الأمنية وتغطى الأبواب الاقتصادية لوجه العدو الإسلامي.
مستمعين الكرام، الإخفاق مستمر في داخل الكيان الإسرائيلي منذ سنوات طويلة، ولا يمكن أن نربطه بحكومة خاصة دون حكومة أخرى تعاقبت على السلطة في الكيان الصهيوني. وربما أن هروب المعتقلين الفلسطينيين مؤخرا من أكبر سجن إسرائيلي محصن يمثل مجالا واحدا من مجالات الإخفاق الذي يهز هذا الكيان اللقيط. فهناك عنف يملأ إسرائيل من أنواع وألوان الجرائم والقتل وإطلاق النار في الشوارع والمخدرات والخوات وما يجري هناك على الطرقات، وهذا مجال معروف وقد امتد من جنوب إلى شمال الأراضي المحتلة.
مستمعينا الكرام، منذ مدة شاهدنا سلسلة من الاعتداءات، وكل هذه الأمور تحصل باستمرار، وكل ما يحاول الكيان الصهيوني فعله أمام هذه الظواهر الشاذة هو تحقيق هدوء مصطنع. ومهما حاول هذا الكيان التغطية على هذه الأزمات والعيوب، فإن الغطاء سرعان ما يسقط وتنجلي الحقيقة. لقد بات الكيان الصهيوني يتراجع خطوات إلى الوراء في كل شيء، وآخرها في السجون. والآن مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور أمين حطيط. دكتور، هل تعتقد أن لدى الكيان الصهيوني العلاج المناسب لحل أزماته الداخلية التي تضرب جذورا في عمق تناقضاته البنيوية؟
لا أعتقد أن لدى الكيان الصهيوني المقدرة على تجاوز التناقضات البنيوية القائمة في مجتمعه، وهذه التناقضات تجد علاجا لها غير ممكن. نجد أنها تتفاقم أكثر فأكثر، وبات الدعوة للرحيل عن فلسطين المحتلة والبحث عن أماكن أكثر أمنا وأكثر استقرارا هي سائدة اليوم في المجتمع الصهيوني، حتى أن أحد قدامى رؤساء الحكومات الإسرائيليين يقول للإسرائيليين لا مستقبل لكم، وإن في فلسطين لا مستقبل لكم في إسرائيل، وعليكم أن تبحثوا عن مكان آخر تؤمنون فيه معيشتكم. وهذا الأمر حدث ثلاثة مسائل رئيسية: التناقضات الديموغرافية ما بين الجهات الإسرائيلية اليهودية المختلفة، والتناقضات البنيوية الاجتماعية، وثالثا التهديدات الأمنية. كل هذه التناقضات والتهديدات تجعل معاناة إسرائيل مشاكلها الداخلية أمرا صعبا، وتجعل مصير إسرائيل مؤكدا بزوال الأكيد غير نقاش.
أيها الأخوة والأخوات، في بدايات الخمسينيات تحدث بن غوريون وأطلق شعار أن إسرائيل سوف تسقط عندما تخسر في أول حرب، ولم يكن يدرك أن الواقع الذي وصلت إليه الأمور اليوم من تفكك وانهيار وسقوط مرده التناقضات الداخلية. ولو كان بن غوريون على قيد الحياة اليوم لكان أضاف شيئا جديدا لمقولته الشهيرة، لأن ما يروج اليوم على المستوى الإعلامي ويتناوله الإعلام الإسرائيلي بكثافة هو مصطلحات لم تكن واردة في السابق فيما يتعلق بالانهيار والسقوط والتراجع.
وبالتالي فإن مرد هذه الأزمات ليس لأسباب حربية أو عسكرية، وإنما لأسباب اقتصادية وداخلية، ولأسباب وعوامل أخرى ذات صلة بالتناقضات الموجودة بين المكونات. وهناك إقرار من داخل الكيان الصهيوني بأن الأمور وصلت إلى نقطة خطيرة جدا تلامس الوجود الإسرائيلي من العمق والجذور، وبالتالي فإن هذه المسألة سوف تترك نقاشات وسجالات مشكلات عميقة على مستوى الكيان، خاصة وأنها جاءت مع استبعاد العامل السياسي من الأمور، وإن النقاش يجري اليوم حول تكوين المجتمع باعتباره يحمل متناقضات جوهرية لها علاقة بالواقع الاقتصادي.
نعم، وبين المكونات مثل الحريديم وبقية الفئات وبين العلمانيين والمتدينين، إضافة إلى الملف العنصري الذي له علاقة بالفلسطينيين والإثيوبيين، فكل هذه التناقضات هي التي تؤسس للانهيار، وهذا ما يقوله اليوم الإعلام الصهيوني، وهي تناقضات بنيوية قابلة للتفجر.
مستمعينا الأفاضل، لم يستطع الإسرائيليون أن يتناولوا الطعام وقضاء عطلة رأس السنة العبرية بصورة محترمة وطبيعية. هناك الكثير من العائلات تواجه أزمة معيشية بسبب الأزمة الاقتصادية، وتتحدث معطيات جديدة أن ربع العائلات في إسرائيل لم يعد لديها ما يكفي من المال. طبعا هذا الكلام هو كلام الإعلام الإسرائيلي وليس كلام البرنامج أو كلام إذاعتنا. أكثر من ثلثي المجتمع الإسرائيلي انخفض مستوى حياتهم إلى الفترة التي سبقت جائحة كورونا، و 76% من أبناء 65 سنة وما فوق يعيشون مصاعب اقتصادية ومعيشية حادة، وهم مضطرون لتقليص نفقات احتياجاتهم اليومية، وإن 21% أي ما يزيد على الخمس يجدون صعوبة في شراء المنتوجات الغذائية التي يحتاجون إليها للبيت، وإن 22% يحتاجون إلى مساعدات من أجل استكمال احتياجاتهم، وهذه المعطيات تقلق جداً ساسة الكيان وحماتهم وداعميهم. والآن ونعود إلى ضيفنا الكريم لنسأله السؤال الأخير في هذا اللقاء. دكتور احتياط، برأيك كيف تنعكس هذه الأزمة الاقتصادية على واقع المجتمع الصهيوني وفي تفكيك الكيان الغاصب؟
لهذه الأزمة الاقتصادية نتساءل مؤثرة على المجتمع الصهيوني في اتجاهين: اتجاه الاستمرار والاستقرار في الداخل، وهذا لا تأثيرا، وفي الاتجاه الثاني في اتجاه نمو الإنتاج. فبالنسبة للنقطة الأولى، نجد أن نزعى إلى الهجرة المعاكسة تتوسع بشكل كبير، وبات الإسرائيلي دائما جاهزا لاستعمال جوال السفر الثاني الذي يربط به في جيبه للبحث عن مكان أكثر كفاءة وأكثر أمانا. والمسألة الثانية أن المجتمع الصهيوني من حيث النمو الديموغرافي تراجع خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة تتراوح بين 10-15% مما كان عليه نموه الديموغرافي قبل ذلك، وهذا عائد إلى حالة الخلل وحالة عدم الاستقرار التي يعانيها بسبب التراجع الاقتصادي من فيها وقفزت الأمن من فيها ثانية، وعزم إسرائيل عن إيجاد الأسواق البديلة التي تؤمن تصفيتها في منتجاتها. أقول أن هذه الخطوط التهديدات الأمنية مع التراجع في إنشاء الأسواق لتصفيت المنتجات تجعل إسرائيل دائما خليفة عن إمكانية توفير الإيرادات التي تؤمن شعبها وتجعله في حالة الطمأنينة، وهذا أمر دائما في حالة تردي وينعكس سلبا على مصير الحياة.
سيداتي أنساتي سادتي، الأزمات الاقتصادية تضرب اليوم بأمواجها إسرائيل وتفجر الكثير من الأزمات الأخرى كالعنف والسرقة والتفكك الأسري والمشاكل الأمنية من خلال الجريمة المنظمة وما شابه ذلك. وإن كل ذلك يؤثر كثيرا على الكيان باتجاه سلبي ضاغط، فإن هذا الكيان عاجز عن تقديم المساعدات لإنقاذ المجتمع من الخطر، نتيجة لتراجع النمو ونتيجة لتراجع المخصصات الاجتماعية التي لها علاقة بالأطفال والمسنين
وبالفئات التي لها احتياجات خاصة ترتبط بالبرامج الحكومية. والأخطر أن المشكلة تزيد من عدد الفقراء في داخل المجتمع بنسبة أكثر من 22%، أي أن هناك 2 مليون شخص أصبحوا في قائمة الفقراء. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعي إذاعة طهران العربية إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وتناولنا في هذا اللقاء العنوان التالي: المجتمع الإسرائيلي إلى الهاوية. شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله.
نشكر لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وحتى الملتقى، السلام عليكم.
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
خيم الليل
فناديت إلهي فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
ربي سبحانك
ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا كلما ندعوك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم سفينة النجاة في فصله الثاني، وها نحن نواصل الحديث فيها عن خصائص شخصية الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام بما يتيح لنا وقت الحلقة. حياكم الله من أثير المحبة والولاء الحسيني الصادق، من الكلمة الهادفة والصادقة التي تحمل مع كل حرف من حروفها أجمل المعاني وأيسرها، من الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اصحابونا مشكورين. مستمعينا الأكارم، ذكر المؤرخون والرواة الكثير من الصفات والخصائص التي تمتاز بها شخصية الإمام السبط الشهيد أبي عبد الله الحسين عليه السلام. سنقتصر على ذكر البعض منها بما يسمح به وقت الحلقة. كان يكنى أبي الضيم، قال عليه السلام: لما أرادوا منه النزول على حكم يزيد وابن زياد: لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد، بل يقال إنه سن إباء الضيم، وإن أباة الضيم يتأسون به. ومنها الشجاعة، ولها كيفية خاصة به، ولذا قيل الشجاعة الحسينية، فقد ظهرت منه في يوم الطفي شجاعة فائقة عجز الأبطال عن وصفها. ومنها العبادة، فله منها خصوصية هي أنه اشتغل بها قبل ولادته عليه السلام، فكانت تسمع منه أمه الزهراء البتول عليه السلام الذكر والتسبيح إلى أن رفع رأسه على الرمح وسمع منه الذكر وقراءة القرآن. ومنها العطاء للسائلين، فله عليه السلام خصوصية وهي الحياء عند العطاء، فالناس تعرض لهم حالة رد السائل، وهو عليه السلام له حالات عجيبة تعرض له عندما يريد أن يعطيه سؤله، وتراه يرق على السائل بسبب الذل العارض له حين إعطائه له، لا لفقره واحتياجه وصعوبة ذلك، بل لأجل حفظ وجه السائل وحيائه منه. فمن ذلك قضية الأعرابي الذي سأله فدخل البيت وشد له 4000 درهم في ردائه، فأخرجها له من شق الباب حياء حين أراد أن يعطيه، ثم أنشد عليه السلام قائلا: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغذاة عصا أمست سحابا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة نفقة. ومن هذه الخصوصية أنه أعطى لسائل أتى إليه 1000 فأخذها ينقدها، فقال الخازن: بعتنا شيئا؟ قال: ماء وجهي. فقال الحسين عليه السلام: صدق، أعطيه 1000 و1000 و1000، الأول لسؤالك والألف الثانية لماء وجهك، والألف الثالثة لأنك أتيتنا. وأعطاه رجل رقعة فقال له: حاجتك مقضية قبل قراءتها. فقيل له: هل رأيت ما فيها؟ قال عليه السلام: يسألني الله تعالى عن وقوفه بين يدي حتى أقرأها. وهذه الصفة الخاصة قد بلغت فيه بحيث إنه يستحيي من ذل الجاهل حين يريد أن يعلمه، لا محض ذل السائل حين يريد أن يعطيه. جاء في الرواية أن الإمام الحسين عليه السلام رأى رجلا لا يحسن الوضوء فأراد أن يعلمه، فاستحى من ذله حين يتعلم، فقال لأخيه: حين نتوضأ قدامه ثم نسأله أي الوضوء أين أحسن، ففعل ذلك. فقال الأعرابي: كلاكما تحسنان الوضوء وأنا الجاهل الذي لا أعرف. ومنها رقة خاصة له على أهل الهموم والغموم، حتى إنه دخل على أسامة بن زيد وهو محتضر ليعوده، فتأوه أمامه فقال: واغماه. فقال عليه السلام: ما غمك يا أخي؟ فقال: دين علي 60,000. فقال عليه السلام: علي قضاؤها. قال: أحب أن لا أموت مديونا. فأمر عليه السلام بإحضار المال ودفعه إلى غرمائه قبل خروج روحه. ومنها الصدقات، فقد تحققت منه خصوصية فيها لم تسمع من غيره، وذلك أنهم رأوا في ظهره يوم الطف ثفنات، فسئل السجاد عليه السلام عنها، فقال عليه السلام: إن ذلك مما كان ينقله في الليل على ظهره للأرامل والأيتام المساكين. قال الراثي: وإن ظهرا غدا للبر ينقله سرا إلى أهله ليلا لمكسور. ومنها شدة خوفه من ربه تبارك وتعالى، ولقد كان بحيث إذا توضأ تغير لونه وارتعدت مفاصله، فقيل له في ذلك، فقال عليه السلام: حق لمؤمن يقف بين يدي المالك القهار أن يصفر لونه وترتعد مفاصله. وقد تعجب الناس الذين شاهدوا حالته من شدة خوفه، حتى إنهم قالوا: ما أعظم خوفك من ربك. فقال عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا. فلننظر إلى سيد الشهداء يريد الوضوء لعبادة الله، كيف ترتعد فرائصه ويصفر لونه ونحن نشتغل بالكبائر الموبقة، ولا يحصل لنا اضطراب بوجه من الوجوه، فكيف ندعي أن لنا في الحسين أسوة وهو يرتعد عند أفضل العبادات، ونحن لا تأخذنا أدنى واهمة عند أشد المعاصي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن صفاته الخاصة مدحه بالنسبة إلى المادحين، فنقول: قد مدحه الله تعالى في كتابه العزيز بمدائح، منها أنه النفس المطمئنة، فكما هو متعارف عند الروايات أنها نزلت في إمامنا الحسين عليه السلام، وأنه من أبرز مصادقها كما جاء في آخر سورة الفجر التي سميت باسمه عليه صلوات الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين طبتم بكل خير، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين في الأولين والآخرين. سلام عليكم أيها الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته، وسلام على القلب الطيب الذي كان يفوح خيرا وعطاء لكل بني الإنسان، الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي كان من قوله الشريف: لو عاش الأنبياء سلام الله عليهم جميعا معا لما كان بينهم اختلاف. أي اختلاف؟ لماذا؟ لأنه ليس في قلوبهم إلا حب الله، فهم إذن متفقون على كل شيء، غير مختلفين في شيء، إنهم كلهم لله تبارك وتعالى، يعبدونه ويطيعونه ولا يعبدون معه أحدا، يخشونه ويحبونه ولا يخشون غيره ولا يحبون سواه. ولذا كانت كلمتهم واحدة لو اجتمعوا أبد الزمان. فعلينا إذن أن نلتفت لهذه الحقيقة، والأنبياء والرسل سلام الله عليهم هم أسوتنا، فعلينا أن نتأسى بهم وأن نخلي قلوبنا لله تبارك وتعالى، وأن نخليها من غيره، من أجل أن نكون أيضا أمة واحدة تستحق أن تكون الأمة التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها أمة الخير. فسبحان العزيز الحكيم الذي قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأين نحن الآن من هذه الصفات الثلاث التي ذكرها القرآن العزيز ودلنا عليها؟ إذا كنا قد عملنا بجانب منها فذلك خير، وخير من أن نعمل بها كلها من أجل أن نكون حماة لهذا الدين كله، وآخذين بمعانيه ومبانيه كلها، لنسعد في الدنيا وفي الآخرة.
الصبر لو ودعك بنوحي
روح الرباب انته، وذا تبعد خذت روحي يا حسين ودعك بالصبر لو ودعك بنوحي فقدك صعب وارض الحرب تروى بدمع عيني اخذ النظاير واخذ العمر ما حاجة بسنيني ودعتك وهل الدمع طاحت دمعتي تنسمي ثقيله يا يا تبكي وخريت بنبرتك قلبي لك شمني يا غيبتك طويله يا يا عقبك ليل دمع وياي شوق وداعك يا من باسمك خلد صيتي تمشي ما خلي الهوى يمر بطرف ريتي مجروح بوداعك يا من باسمك خلد صيتي تمشي ما خلي الهوى يمر بطرف ريتي من تبتعيد أمطر تريد لو أقطع الظن بعد الأجل يبقى الأمل تلاقى بالجنة اترك لي من جد مكثرة حتى الوداع أتذكرة تراضيك يا الفقدك وموتي سوى مدري مصابي لو هو مصابيك عقبك ليل دمع وياي شوق بين نار وخيل
دمع وياي شوق
بين نار وخيل مؤمنة بالله والقدر وافهمها تضحيتك بس المصيبة وحشتك من أرجع لبيتك مؤمنة بالله والقدر وفهمها تضحيتك بس المصيبة وحشتك من أرجع لبيتك بعدك يا ضي ما خلي فاي حتى سقف داري مثلك أحس حر الشمس من جوتك عاري أشعل لك همومي شمع وهدي لك بسيل الدمع سلامي وانت يا غالي دنيتي وإيماني عقبك ليل دمع وايل شوق ظلت بالفكور بها جرح غالي ذكرى رأس فوق الرمور ذكرى مهد خالي كل ذكرى ظلت بالفكور بها جرح غالي ذكرى رأس فوق الرمور ذكرى مهد خالي حالي يضل عقب الأغاني مماته غم يحن يبكي قبل لا يندفن وصيته غيغل عينه على احباب عمت يتمنى وياي ضم اجا منيته عقبك ليه